بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. في بعض الإخوان عم يتأخروا عن الدرس شوي، أتمنى منهم أنه يكونوا على الوقت موجودين، وأقولها لنفسي أيضا حتى ما تأخر. يعني اليوم متأخرين 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأمارة والفرق بين الأمارة والأصل، يعني الكلام في إجزاء الإتيان به بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، وهذا حصرناه في الأمارة في يعني ما قامت عليه الأمارة وما قام عليه الأصل. بينا أن الأمارة ما كان فيها كشف عن واقع، أما الأصل فليس فيه كشف عن واقع. هنا ينشأ السؤال أن الأصل هو للشاك، والأمارة أيضا للشاك. إذا واحد شاك يأتي الخبر، لأن الخبر أمر ظني، كشف ظني، والأصل ليس فيه كشف أصلا، وكلاهما مورده الشك. فما الفرق من جهة الشك بين الأمارة والأصل؟ قالوا أن الأصل موضوعه الشك، أما الأمارة فموردها الشك. الأصل موضوعه الشك، أما الأمارة فموردها الشك. المورد شيء والموضوع شيء آخر. طب شوف ما الفرق بينهما، يعني كيف يعني مورد موضوعها الشك في الأصل، موضوعه الشك الأصل، والأمارة موردها الشك، كيف يعني؟ طبعا كلاهما عند نفي العلم، عند انتفاء العلم، يعني إذا واجهت مسألة حكما شرعيا أول شيء بيجي ببالي أنه هذا حرام أو حلال، مش عارف. إذا لم يتحقق العلم الوجداني كما ذكرنا في منهجية الاستنباط، بداية نبحث عما يؤدي إلى علم، نبحث عما يؤدي إلى علم، فإن لم نجد فبيجي وقت الظنون العلمية، الكواشف الناقصة، الظنون. لكن الظنون قد يأتيني البيان من دون التفات اني شك او لا، مثلا مش منتبه له بالمرة. الان جنابكم بكونوا قاعدين شوي، بيجي واحد بيخبركم خبر، والله بالصين طلع في منجم الماز مثلا بيعطي كذا كذا، مثلا بإيران اخترعوا مسألة فلانية مثلا، انت لا يكون في بالك اصلا شيء ولا ملتفت لشيء كليا، شو يأتي هذا الخبر. إذا لا ينبغي أن تكون أنت في حال شك، ليس من الضرورة أن تكون في حال شك. حال شك شو معناته؟ أن أتصور المسألة فأشك، بيجي واحد بيخبرني اخترعوا مثلا طائرة من دون طيار مثلا بإيران، أشك مثلا. إذا شككت يعني صار عندي حالة شك، طبعا بعد تصور الخبر، تصور المسألة، تصور ما ورد، بصير عندي حالة شك. مرة لا، أصلا مش ملتفت كليا ولا منتبه، إجاني خبر، هذا خبر وليس يقينيا فمورده الشك. أما الأصل فلا، يجب أن ألتفت وأشك، ولا أجد علميا ولا أجد ظنا قد تمت دلالته، يعني لا علم ولا ظن معتبر، فيستحكم الشك عندي، في ساعة بيجي الأصل العملي. فلذلك الأصل موضوعه الشك، الأصل موضوعه الشك. إذا ما في شك ما في أصل، لا يجري الأصل أصلا كليا. هكذا فرقوا بالنسبة للشك قالوا أن الأمارة موردها الشك والأصل موضوعه الشك. طيب
لا صار الأمارة مش موردها الخبر يعني مش موردها الشك
أمارة خبر أحد الأمارات كما ذكرنا سابقا.
بس ما بي فرق منين بالمستمع
المستند
الاماره
بيرجع ما له علم
السيره العقلائيه
ما
له
علاقه
تفهيم المراد الجد
ما له علاقه
هذه لانه بيتحدوا
ما له علاقه
يعني ما
له علاقه
شو الفرق بين المثال الاول والثاني
ما مش واضحه
اذا كان على نحو العرب والذات
لا لا لا
انتم هنا عم تطرحوا
مساله سيره مسيره مساله اخرى هذه
اسباب هذه اساس الاصول اللفظيه
هي مستند حجيه بس مش جوهره يعني فرق قلنا فرق في ثلاث امور
يعني ليش
في جوهر في جوهر الاماره في مستند حجيه في حكمه من الحجيه في ثلاث امور ذكرناها امس هناك جوهر اماره هو كشف عن الواقع لكنه كشف ناقص مستند الحجيه قد يكون خبر قد يكون ايه قرانيه قد يكون حكم عقل حكم عقلاء هذا مستند بناء عقلاء سيرة عقلائية هذا مستند مستند الحجية عندنا حكمة من الحجية وهي أن أسهل طريقة وأقرب طريقة للواقع في تبادل المعلومات يعني
المثال الأول والثاني أنت أعطيت مثالين هلا مولانا بالشك أول واحد شك موضوعا ثاني موضوعا
لاحظوا الأمارات رح يدخل الكلام لا بس
شك عارض يعني
لا بس دعيت الكلام انت الان معش في شيء في شيء مش ببالك كليا هلا ولا شيء ببالك كليا شك تعتبر شك به
لا اجى فلان وخبرني
ترى والله الشيخ حسين صار اجى ولد دغري تراك في شك شيء عندك
لا
بينما هيدي اماره لانه كشف عن الواقع مورده الشك يعني لابد من شك بس مش انه انا بكون شاك وياتي الاصل شو بيصير انه بلتفت لانه ولا الشيخ حسين اجا ولد او لا مش عارف بشك بالموضوع اذا صار عندي شك ولم اجد علميا ساعتها بيجي الاصل للعمليه فلا بد من ان انا اكون شاكا يعني موضوع الشك موضوع الاصل هو الشك او الجهل بينما هناك لا يجتمع مع الجهل والشك قد واحد طلع وحده هيك
ويبقى في الاماره الشك قائما
ايه طبيعي شك الوجداني قائما لكن يحتاج الى دليل معتبر مستند ساعات يعني فهناك فرق بين من ناحيه اخذه موضوعا وعدم اخذه موضوعا الاصل يؤخذ الشك فيه موضوعا لذلك مثلا اوفوا بالعقود ماذا استنبطوا منها قاعده اصل لفظي عموم الاصل اللفظي اماره ليش؟ مباشرة أوفوا بالعقود قد واحد مش ملتفت أن القرآن راح سيخاطبه بالوفاء بالعقد مش ملتفت له كليا بينما عندما يقول في الحديث الشريف لا تنقض اليقين بالشك بل أنا كنا في رمضان وغم علينا شك يعني صار في شك أحسنتم تحقق الشك أنا شاكك أنا ملتفت للموضوع ملتفت لرمضان ملتفت لشعبان مش شاكك دخل رمضان أو لم يدخل رمضان أنا شاكك الآن بعد الشك بيقول لك ساعتها لا تبقى اليقين بالشك ولذلك قالوا يعني الشيخ الأنصاري رحمه الله شو قال قال إذا كان الإصحاب مستنده الروايات فهو أصلا وإن كان مستنده سيرة العقلاء فهو أمارة على أي أساس؟ على أساس أن العقلاء ما عندهم شيء اسمه أصول عندهم كل أمارات لأن الأصل هو تعبد محض يقول الشيخ الأنصاري أو ما بيقولها صراحة ما بيقولها بالكلام لكن احنا علينا أن نبينها بناء على أن الأصل مش تعبد محض عند الشك بتعمل هيك هذا هو في تعبد يقول من يتعبد العقلاء طب إذا كان المتدينون بيقولوا في الله عم يتعبد اللي بيؤمن بالله بالله عم يتعبدنا طب هذا كان كافر عاقل بالنتيجه من العرف من الناس هذا كافر ما في الله حتى يتعبده لازم تعمل هيك من يتعبدهم بتصور هذا السبب الذي جعله يذهب إلى أن العقلاء ما عندهم شيء اسمه أصول، كل أمارات. ولذلك ذهب هو وغيره، يعني أنه إذا استندنا في حجية الأصحاب إلى سيرة العقلاء شو بيطلع بالنتيجة؟ أمارة. إذا استندنا في حجية الأصحاب إلى الأصل إلى روايات صار أصل، صار الأصحاب أصلا تعبد، يعني لا تعبد محض، لا تنقض اليقين بالشك. فلاحظوا الفرق في الاستنباط بين أوفوا بالعقود تؤدي إلى، يعني أوفوا بالعقود لا تنقض اليقين بالشك. بعطيكم مثالين، أعطيكم مثالين يصير واضح جدا الفكرة. أوفوا بالعقود أدت إلى إنشاء أصالة العموم، أصالة الصحة في العقود، أصالة اللزوم في العقود، ما استنبطنا منه. طبعا أنا لا أقول بأصالة اللزوم من خلال الآية، لكن بناء على هو المتداول المشهور أن أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود هذه الآية يستنبط منها أصالة اللزوم في العقود. أنا أقول لا، أوفوا بالعقود يستنبط منها أصالة الصحة في العقود وليس أصالة اللزوم، هذه مسألة أخرى. بس في النتيجة استفدت منها عموما وأصالة اللزوم، وهنا هذا العموم صار أمارة، صار أمارة من أوفوا بالعقود. ليش؟ لأن أوفوا بالعقود ليس موضوعها الشك إنه العقد يجب وفاء به أو لا يجب وفاء. دغري إجا القرآن مباشرة قال لك أوفوا بالعقود، حتى لو لم تكن تتصور المسألة أصلا، ما في شك بالمرة، بعد يعني ذهنك صافي. بينما لا تنقض اليقين بالشك، لا، في سؤال بالأول، يابا يغم علينا الشهر من شعبان ومش عارفين، دخل رمضان ودخل رمضان مش عارفين، يعني صار في حالة تصور المسألة وحالة شك، حينئذ يجي الأصل قال لا تنقض اليقين بالشك. فإذا الأمارة موردها الشك والأصل مورده موضوعه الشك. إذا صار عندنا صورة، تقريبا صار عندنا صورة واضحة في الفرق بين الأمارة والأصل، وإن كان لا نزال في عالم اختصار، يعني بس هذا الذي يعنينا أو يهمنا جدا قبل أن نبدأ أن نعود إلى مسألة الإجزاء. نعود إلى مسألتنا بعد هذه المقدمة، نعود إلى مسألة هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أو لا. بينا ما معنى الظاهري، هل تجوز في إجزاء أو ما في إجزاء؟ طبعا في حال انكشاف الخلاف المؤدي إلى حكم ظاهري آخر، يعني أنا اتكلت على رواية ثم تبين لي ضعف هذه الرواية، يعني تبين الخلاف، تبين الخطأ، أنا شو وضعي؟ تبدل رأي المجتهد شو وضعه؟ تبدلت البينة شو وضعها؟ إجا واحد شهد لي أن هذا خمر مثلا وشربته وغير ذلك، أن هذا الماء طاهر تبين نجس وتوضأت به، شو وضعي بالنسبة للصلاة؟ يعني بعد تبين خطأ الأمر. فإذا هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي أو لا؟ هي المسألة المقام الثاني. إذن المقام الأول اللي هو الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه خلصنا منه، عن بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي الاختياري خلصنا منه، الآن المأمور به بالأمر الظاهري. قبل بيان المختار نذكر الأقوال في المسألة، بهالمسألة اللي هي أهم مسألة في مسألة الإجزاء، هي هالمسألة، يعني مسألة القطع والعلم تقريبا محل كلام، وأنا أوافق المشهور أن بعدم الإجزاء شرح بينه، يعني عند القطع الاضطراري تقريبا إجزاء كما ذكرنا مشهور جدا، الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسي الامتثال بعد الامتثال قالوا محاله صحيح، المسألة التي فيها كلام التي فيها كلام كثير هي مسألة الأمارات والأصول. هذا الكلام كثير في مسألة الإجزاء. فنذكر الأقوال في المسألة بحسب ما ورد بحسب ما أورده السيد الخوي رحمه الله في محاضرات الفياض، يعني التي كتبها الفياض في الجزء الثاني صفحة 251. قال هناك أقوال في المسألة، هو سارد جيبني. الأول الإجزاء مطلقا، هذا قول. الثاني عدمه مطلقا، عدم الإجزاء مطلقا، يعني سواء كان أمارة أو أصلا. الثالث التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني، يعني أنا جتني بينة على أن هذا خمر ثم لا تبين لا دقت وطلع ماي، يعني في علم وجداني أن هذا ماء، أن هذا ماء وليس خمرا. إذا بينما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني وما إذا انكشف بعلم تعبدي، مراد من العلم التعبدي هو الأمارات الظنية التي قام عليها دليل التي قام دليلا على اعتبارها، قام على حجيتها دليل، فيجزي لأن رباعي مش هيك، أجزأ رباعي والرباعي بيصير بالضم، فيجزي على الثاني، يعني إذا انكشف بعلم تعبدي يجزي، أما إذا انكشف بعلم وجداني فلا يجزي. هذا تفصيله. التفصيل الرابع أو القول الرابع، التفصيل بين القول بالسببية والقول بالطريقية. يعني إذا قلنا بالسببية فلا مناص من الإجزاء طبيعي، كما ذكرنا أنه صار في مصلحة سبب لقيام مصلحة، فلا مناص ولا مهرب من القول بالإجزاء. على السببية في إجزاء، على الطريقية مصلحة الواقع لا تزال كما هي فلا إجزاء. هذا القول الرابع. الخامس، القول الخامس يعني عدم الإجزاء. التفصيل بين أقسام السببية بالإجزاء في بعضها وبعدمه في الآخر. يعني إذا قلنا أنه لا قول إلا قول المجتهد، لا رأي إلا رأي المجتهد، هو رأي شو إجزاء ما إجزاء مش واردة، يعني مسألة الإجزاء مش واردة كليا. السادس، القول السادس يعني التفصيل بين الأمارات والأصول. كيف؟ بالالتزام بعدم الإجزاء في موارد الأمارات والإجزاء في موارد الأصول. يعني إذا قامت الأمارة على الحكم ثم تبين خلافها قلنا بالإجزاء. إذا قام الأصل على حكم ثم تبين خلافه فالأصل في الأصل الإجزاء. أحسن، إذا قامت الأمارة نقول بعدم الإجزاء، أما إذا قام الأصل فنقول بالإجزاء. هنا اختار ويقول السيد الخوي رحمه الله وقد اختار هذا التفصيل بين الأمارات والأصول، يعني وقد اختار هذا التفصيل المحقق صاحب الكفاية رحمه الله. فإذا الذي رأيته في المحاضرات عن لسان السيد الخوي رحمه الله أنه يقول بعدم الإجزاء في موارد الأمارات والإجزاء في موارد الأصول. طبعا أنا هنا في عندي تعليق بسيط على نقل السيد الخوي رحمه الله لرأي صاحب الكفاية، يعني السيد الخوي نقل رأي صاحب الكفاية هذا النقل، في موارد الأمارات إجزاء وفي موارد الأصول عفوا في موارد الامارات عدم الاجزاء، وفي موارد الاصول الاجزاء. هذا نقل. لكن راجع الكفايه هو نقل عن صاحب الكفايه ذلك، عن الشيخ الاخوند رحمه الله. راجع الشيخ الاخوند ما بتليس بالكفايه، ما بيقول هيك. انا راجعت الكفايه، الذي وجدته عن في الكفايه ان الشيخ الاخوند يقول بالنسبه في الامارات طريقيه، ولذلك لا اجزاء، ليس يوجد، يعني لا يقول بالاجزاء في الامارات، صحيح. اما في الاصول فيميز بين متعلق التكليف وبين اصل التكليف، يعني صاحب الكفايه رحمه الله. فإذا كان في متعلق التكليف، إذا قامت الأمارة الأصل، عفوا، إذا قام الأصل على متعلق التكليف يجزي.
أنا حاكم.
أحسنت. هلا رح نبين كيفية. فإذا كان على متعلق التكليف يجزي، وإذا لم يكن على متعلق التكليف مثل الأمارات في أصل التكليف لا يجزي. هيك يقول صاحب الكفاية. هيك اللي شفته. راح أذكر عبارة الكفاية. في الجزء الأول اللي عندي أنا، يعني طبعة تشارح المشكين، هذه الطبعة القديمة، في الصفحة 135 يقول صاحب الكفاية: وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها، يعني يوم الجمعة قام عنده طريق وهو دليل من أمارة أو أصل على وجوب صلاة الجمعة، إذا يوم الجمعة أنه قام عنده دليل على وجوب صلاة الجمعة، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها، يعني يوم الجمعة في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها، بعد ما صلى الجمعة إجا عباله يراجع الأدلة فوجد أن دليله ضعيف وباطل منقوض، فانكشف أن الواجب عليه هو صلاة الظهر مش الجمعة. وجب أن شو بيعمل؟ يجب عليه أن يعيدها أداء في الوقت وقضاء خارج الوقت، أو لا يجب، خلاص صليت خلصت. فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها، فلا وجه لإجزائها مطلقا، لاحظوا شأنه مطلقا، يعني سواء كان أمارة أو أصلا، يعني سواء ما قام عليه دليل أمارة أو أصلا. ايش بيقول بالأول هو: وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة. طبعا السيد الخوي رحمه الله من المتثبتين جدا، شو مش إنسان عادي، يعني بيساوي المسألة ما بينقل نقل عادي حقيقة، بيروح بس أنا يعني متثبت في كلامي، يعني إذا نقل عن كتاب بشوفه ودقيق جدا رحمة الله عليه. بس هيدا يعني، وانا من يعني يسحرني بيانه واصوله، حتى مش انسان عادي. لكن ها هذا الموجود يقول هكذا، الشيخ يطلع غيره، على كل هذا الموجود في الكتاب يقول ان ينقل عن صاحب الكفايه رحمه الله الاجزاء في الامارات، عدم الاجزاء في الامارات والاجزاء في الاصول. صاحب الكفاية رحمه الله ما بيقول هذا. بيقول عدم الإجزاء في الأمارات صحيح، أما في الأصول فإن كان في متعلق التكليف يقول بالإجزاء، وأما في أصل التكليف فلا يقول بالإجزاء. يعني هذا النقل فيه تأمل، ما راح أقول خطأ، ما بعرف، خاف أكون أنا غلطان يعني. لكن هذا النقل ليس في محله لرأي صاحب الكفاية الذي ذكره في المحاضرات. حبيت مجرد الفات نظر للموضوع يعني. ثم يقول صاحب الكفاية رحمه الله، لاحظوا غاية الأمر، فلا وجه لإجزائها مطلقا، يعني إجزاء الأصل في إذا قامت الأمارة أو الأصل على أصل التكليف، غاية الأمر أحسن حال أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك، أن تصير صلاة الجمعة أيضا ذات مصلحة لذلك، يعني لأجل قيام المصلحة، لأجل قيام الأمارة أو الأصل، يعني على السببية، يعني اللي هو كان عم يقوله غاية الأمر على السببية صارت ذات مصلحة، ولا ينافي هذا طبعا على السببية في بعض أوجهها أو قيام مصلحة سلوكية أو غير ذلك، يعني الأقوال الأخرى، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة الواقع كما لا يخفى، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في آن واحد في يوم واحد. هذا كلام صاحب الكفاية. فمن هنا نلخص كلام صاحب الكفاية، فإذا إن شاء الله بكرة بين الكلام ورح نقرأ كلام صاحب الكفاية رحمه الله. يقول يعني بعد ما قرأنا الكلام كله رح نقرأ إن شاء الله نشوف، بس ملخص كلام صاحب الكفاية، عدم الإجزاء في الأمارات مطلقا سواء ما كان منها ما يثبت أصل التكليف أو ما يثبت متعلق التكليف، ما يثبت أصل التكليف كالأمارات المثبتة لأصل وجوب الصلاة وأنواع الصلاة، الذي يثبت أصل صلاة الجمعة مثلا، فما يثبت أصل التكليف أو متعلق التكليف، أو متعلق التكليف مثل شرائط ومقدمات وأجزاء كاشتراط الطهارة في من الخبث في الصلاة مثلا، هي متعلق التكليف. الأجزاء فيما قام عليه الأصل، هذا كلام صاحب الكفاية عم لخصه حتى يصير يعني واضح الخطوط العامة تبعه. الأجزاء فيما قام عليه الأصل في متعلق التكليف مثل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، حيث وسع الشارع برأي الشيخ الأخوند شرط الطهارة في الصلاة لتشمل بالإضافة إلى الطهارة الواقعية الطهارة المشكوكة، ومعهم فقد أتى المكلف بالواجب. بكرة نشرح بين الفكرة مع تمام شرائطه، هذا رأيه رحمه الله. حينئذ لا مناص من القول بالإجزاء. الخط الثالث
هي قاعدة أو أصل
في متعلق التكليف، أمارة أو أصلا،
ما هو كل شيء لك طاهر حتى تعلم شاك، بس هذه قاعدة مش كأصل يعني تبقى أصل.
ما احنا شو قلنا
أحسن
أول كلام أنه الأصل يستخدم بعدة معاني، أو امبارح ذكرنا المعاني يعني. هذا أحد معاني مستعمل فيه يعني. عدم الإجزاء عدم الإجزاء فيما قام عليه الأصل في نفس التكليف فلا قول بالإجزاء عنده رحمه الله. إذن بكرة إن شاء الله نبين الفكرة، ثم نذكر كلام صاحب الكفاية وشو عم يقول بشأنها جميعا، وغدا إن شاء الله نكون كلام صحيح، والحمد لله رب العالمين.